بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، آمين. في اللقاء السابق قطعنا شوطا مع هذه الرسالة المباركة، وكان آخر ما وقفنا عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وهذا التفسير مهم جدا في فهم معنى العبادة في هذه الآية على وجه التحديد، لأن العبادة هنا معناها التوحيد، إذ لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عابد أيا كانت عبادته، لا يقبل منه سبحانه وتعالى الشرك، أي أن يشركه في هذه العبادة معه أحد أيا كان هذا المشرك وأيا كان المشرك، يعني أيا كان المشرك صغيرا كبيرا فردا جمعا، وأيا كان المشرك به سواء كان ملكا أو نبيا أو جبلا أو شمسا أو قمرا إلى آخره، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وتحت هذه الجملة ينبغي لكل متلق ومتعلم أن يعلم أن أعظم قربة تقرب بها إلى الله هي قربة التوحيد، ولذلك كانت أعظم كلمة يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة الكلمة الدالة على التوحيد. ومن هنا جاءت النصوص التي تدل على أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وطبعا المقصود بأنه يحمل هذه الكلمة بمقتضياتها ومعناها، إذ ليست كلمة مجردة وليس توحيدا صوريا، وإنما كلمة تحتها حقائق. وإلا فلو كان الأمر مجرد كلمة لأطاعت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى هذه الكلمة، ولو كانت مجرد كلمة ليس لها مضمون لأطاع أبو طالب حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم حين وافاه على فراش الموت فقال: يا عماه يا عماه، كلمة أجادل لك بها أو أحاد لك بها عند الله. إذن أعظم الأوامر على وجه الإطلاق هو الأمر بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. وهذه القضية كررتها ووقفت عندها حتى يعلم المتلقي أنه حين يدعو الله سبحانه وتعالى، حين يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، حين ينادي الله سبحانه وتعالى بصالح عمله، فلا بد أن يستحضر أن أعظم عمل تقرب به إلى الله هو التوحيد. قلت: ولذلك كانت أعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله، ومصداق ذلك حديث البطاقة، حديث مشهور، وهو أنه يؤتى يوم القيامة بأحد عبد من عباد الله فينصب له 99 سجلا كلها فيها آثام وذنوب ومعاصي، توضع في الميزان فتطيش كفة الميزان، اللهم ثقل موازيننا. فيقول الله عز وجل له: هل ظلمتك من شيء؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله لتمام عدله: يا عبدي، هل بقي لك من شيء؟ يعني هل لك عندنا شيء؟ فيقول: لا. أسقط في يده، يرى أنه قد هلك. فيقول الله: لا، إن لك عندنا بطاقة. فيؤتى بهذه البطاقة فإذا فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان فتطيش الكفة التي فيها هذه البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا هو حديث البطاقة حين يذكره أهل العلم. ولذلك لما كان أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، كان في المقابل أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك على الوجه المقابل. ولذلك لم يعص الله سبحانه وتعالى بذنب هو أعظم من الشرك. يعني لا يمكن أن يجعل الشرك مع أي ذنب آخر في الميزان، الزنا، شرب الخمر، الربا، قتل النفس إلى آخره، كل هذه الذنوب تقف صغيرة على عظمها وجلالتها وكبرها، تقف صغيرة أمام الشرك مع الله سبحانه وتعالى الذي عرفه المؤلف بقوله هو دعوة غيره معه. يعني الشرك ليس معناه فقط أن تقصي الله عز وجل وتعبد، لا، قد تعبد الله سبحانه وتعالى أو قد يعبد هو الله سبحانه وتعالى ويضيف إلى هذه العبادة الشرك حين يشرك مع الله أحدا غيره، وهنا يكون قد جاء بالذنب العظيم الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في آية أخرى يقول من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذان المعنيان مهمان جدا في الاستحضار، لأن الميزان بهما ميزان عادل. أعظم الأوامر التوحيد، وعليه فأعظم الطرق التوحيد، وأعظم النواهي الشرك، وعليه فأجل الآثام وأعظمها الشرك. والدليل قول الله تعالى في المؤلف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجمع في هذه الآية بين الأمر والنهي، أعظم المأمورات التوحيد وأعظم المناهي الشرك، فجمع في هذه الآية ما أراد أن يستدل له من أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل. المؤلف هنا انتقل إلى طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة تربوية علمية يتحدث عنها اليوم العلم الحديث، أنها تستفز الذهن لإدراك المعلومة، ونحن نقول إن هذه الطريقة هي طريقة نبوية قديمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب المعاني بطرح الأسئلة على أصحابه رضوان الله عليهم، فيقول مثلا أتدرون من البخيل؟ فيقولون الله ورسوله أعلم، فيقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم أتدرون من الغيبة؟ ثم يقول ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. وهكذا، وكانت من طرائقه صلى الله عليه وسلم في التوجيه والتلقين والتربية والتعليم أن يطرح الأسئلة ثم يجيب عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يطرح الأسئلة ويترك الإجابة لأصحابه. ومن طريف ما يذكر في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال ما شجرة مثلها كمثل المؤمن لا يسقط ورقها، فكان أجابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس. يقول عبد الله بن عمر فخاض الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، قال فتهيبت، يعني جلال الصحابة وأن أباه عمر كان موجودا، قال فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها النخلة، ثم قال عبد الله لأبيه عمر يا أبتاه إنه وقع في نفسي أنها النخلة، قال ليتك يا بني أجبت، كان ذلك أحب إلي، لكن كان عبد الله بن عمر متأدبا مع جمع الصحابة. الشاهد طرح المعلومة على طريقة السؤال والجواب، طريقة تربوية نبوية قديمة استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ كما في حديثه صلى الله عليه وسلم أيضا مع سيدنا جبرائيل، نعم جاء جبرائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا المشهد مشهدا تعليميا. ختمه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال أتدرون من السائل؟ قالوا كنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن هو يقول فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى غيره عليه، وقسيمه الفرع، والفرع هو الجزء المتفرع عن أصل. فحين يتحدث عن الأصول ويتحدث عن القضايا الكلية الكبرى التي يجب على الإنسان معرفتها، ما هي هذه الثلاثة الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وإذا أصدر الحكم الشرعي بالوجوب فإن الجهل بهذه الأمور يعد محرما. وهذه القضايا من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة، يعني يعبر عنها العلماء بقولهم المعلوم من الدين بالضرورة، بمعنى القضايا التي لا يجهلها أي مسلم يعيش في أوساط المسلمين. وقضايا المعلوم من الدين بالضرورة هذه مسائل لا يعذر الإنسان فيها بادعاء الجهل. مثلا مثل ماذا؟ يعني أنا أسأل مثل ماذا القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، مسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ نعم، مثل فرض الصلاة، أركان الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة. لكن الوضوء كونه تبعا للصلاة ممكن، لكن باستقلاله عموما. لو ادعى إنسان نشأ في أوساط المسلمين في بلاد المسلمين وقال والله أنا ما أعرف أن الصلاة واجبة، هل يقبل منه هذا الادعاء؟ لا يقبل منه هذا الادعاء، ولا يعذر بالجهل، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. أي كل من نشأ في حواضر الإسلام يعلم أن الصلاة فرض متعلق بالأعيان، وأنه لا يعذر فيه بادعاء الجهل. فالمؤلف هنا قال الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال قل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الثلاثة القضايا التي هي ثلاثة الأصول نقول إنها أسئلة القبر التي يسأل كل عبد إذا وصد قبره أو وضع في قبره هذه الثلاثة الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما صح بذلك الحديث من حديث البراء بن عازب أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة إلى أن قال فيجلسانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت والعياذ بالله. هنا المؤلف بدأ يعرف بهذه الثلاثة الأصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة الله جل جلاله. معرفة الله سبحانه وتعالى لها عدة طرق. يقول المؤلف: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. أولا اختار المؤلف هذا الاسم ربك، والرب هو الذي يربي بصغائر الأمور، الرب هو الذي يربي التربية العامة والخاصة، والتربية هي التنشئة، والتنشئة لا تكون إلا شيئا فشيئا. فالله عز وجل هو الذي خلق فسوى ثم ألقى العلم الضروري للإنسان ونشأه حتى صار خلقا سويا. ومن هنا سمي جل جلاله مربيا، لأنه يربي جميع الخلق، وهذه التربية شاملة للجميع، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، باعتبار التربية العامة، لأن التربية العامة مقتضاها التنشئة والحفظ والرعاية، وهذه يتولاها الله في شأن المؤمن والكافر. من الذي يدبر أمر الكافر؟ من الذي يقيمه خلقا سويا؟ من الذي يقدر له لبنا دافئا في الشتاء وآخر باردا في الصيف؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالتربية العامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهناك تربية خاصة بعباده المؤمنين التي هي مزيد عناية ولطف بهم ومعية وتأييد، وهذه لا تكون إلا لعباده الصالحين. قال: فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. حين جاء يعرف الرب قال: ربي الله. الله هذا الاسم يقول عنه العلماء هو الاسم العلم على الله سبحانه وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء. في آيات سورة الحشر مثلا قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر الآيات. في آية الكرسي يعرف المولى سبحانه وتعالى بنفسه فقال أو فيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل الأعلام أو كل الأسماء عفوا والصفات مردها إلى هذا الاسم الذي قال عنه بعض أهل العلم إنه اسم الله الأعظم. والله من الإله، وهو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإخبات. فعرف الرب إذن بأنه الله. الله الذي رباني، أي باشر تربيتي العناية والرعاية والرزق والتنشئة واللطف والحماية إلى آخره. وليست هذه تربية خاصة بي، وإنما ربى جميع العالمين. حين نقول العالمين ماذا نقصد؟ ما المقصود بالعالمين؟ نعم، كل ما سوى الله يسمى عالم. الحمد لله رب العالمين، واحده علم أو عالم. طيب، لماذا سمي ما سوى الله بعالم وسمي ما سوى الإله عالمي؟ أحسنت يا أختم عبد الرحمن. كل من سوى الله علم عليه، كل من سوى الله يدل بشخصه ووصفه على خالقه. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. انظر وقل: من ذا الذي قدرها بقدرة مقتدرة؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آتاء ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كل ما سوى الله علم عليه، أي أنه يدل على الله. الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، الناس، الجن، الإنس، كل هذه المخلوقات والعوالم شاهدة على عظمة الله سبحانه وتعالى، دالة على الله سبحانه وتعالى. إذن العالمين ما سوى الله، وهذا العالم سمي عالما لأنه يدل على الله سبحانه وتعالى. والله رباني ورب العالمين بنعمه، قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا كان الله كذلك، هو الذي خلق ورب وهو الذي تدل عليه العوالم، فإن من استجمع هذه الصفات استحق أن يكون معبودي، أي أن أتوجه له بالعبادة. طيب، ما معنى العبادة؟ العبادة بمفهومها العام، ما هي العبادة بمفهومها العام؟ العبادة، العبادة في حقيقة الكلمة هي من قولنا مثلا طريق معبد، أي مذلل. وحقيقة العبادة بالمفهوم العام كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب لله سبحانه وتعالى مع تمام الذل له جل جلاله. هذا من حيث المعنى العام. ومن حيث التعريف الجامع المانع الذي عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو ما ذكرته ما ذكرته الأخوات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف يعني انتبهنا له من أجمع التعريف على الإطلاق، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وحين قال اسم جامع، لأن لفظة العبادة تجمع شيئا كثيرا، الصلاة والصوم والحج والنسك والذبح والنذر إلى آخره، وقيد هذا الاسم الجامع وهذه المجموعات تحت هذا الاسم، قيدها بقوله لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن العبادة كما يعبر أهل العلم توقيفية، يعني لا يستحسن الإنسان شيئا ويعمله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يعمل ما أمر بعمله، إذ العبادة توقيفية، بمعنى أن الإنسان لا يصح له أن يخترع شيئا أو أن يستحدث شيئا أو أن يعبد الله بغير ما شرع، وإنما يطيع الله سبحانه وتعالى في محبوباته التي أمر بها، إما قرآنا أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سنة. إذن فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهذه المحبوبات إما أن تكون أقوال خارجة لجارحة اللسان، وإما أفعال خارجة للجوارح الأخرى، وإما أن تكون معتقدات من قبيل التوكل والخوف والحب، فإن هذه أعمال قلبية وهي أعمال خفية. لذلك قال لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهذا هو معنى التوحيد الذي مر معنا كثيرا، والدليل لما سبق قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. طيب، من يستطيع أن يستنتج وجه الاستدلال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين لما سبق؟ يعني هو أجاب فقال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم دلل بآية الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وين وجه الدلالة؟ يعني الأخت تسأل ما معنى توقيفية، أي أن الأمر متوقف فيها على السماع، يعني لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بشرع، وهذا الشرع إما أن يكون آية أو حديثا. يعني الصلاة مثلا عبادة توقيفية، لأننا عرفنا هذه الصلاة من خلال الأمر الشرعي وأقيموا الصلاة، ثم عرفنا صفتها من خلال السنة النبوية التطبيقية العملية إلى آخره. ولو أراد إنسان أن يصلي مثلا على ظهره طريقة مستحدثة نقول له لا يصح، لأن هذه الصفة لم تتوقف فيها على السمع، وإنما اجتهدت أنت فيها بصفة، والعبادة لا يصح فيها الاختراع، وإنما يتوقف فيها الإنسان على السمع. ومن هنا يعبر العلماء بعبارة العبادات توقيفية، يعني ليست مسألة اجتهادية ما فيها اختراع أو استحداث، وإنما تعبد الله وفق ما طلب منك أن تعبده به، صلاة صياما ذكرا إلى آخره. وطبعا هذا التوقيف يشمل أشياء كثيرة، ليس هذا مجال التفصيل، فالعبادة التوقيفية في صفتها وهيئتها وكيفيتها وعددها وإلى آخر الأوصاف التي يقعد لها أهل العلم. وجه الدلالة من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ما المناسبة بين هذه الآية وبين السطرين اللذين فوق الآية؟ يعني قد يكون الجواب قريبا من الصواب. هو يقول إن الدليل قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فإن الله عز وجل يثني على ذاته وهو أهل للثناء والحمد والمجد جل جلاله، ثم إن هذا الحمد مصروف لله، والله قلنا إنه اسم العلم الذي من صفته أنه رب للعالمين فهو مربيهم، فلما كان مربيا لهذا العالم استحق سبحانه وتعالى العبادة. يعني كيف إنسان يتوجه بالعبادة إلى من لا يستحقها؟ لماذا كان الشرك أعظم الظلم؟ لأنه صرف شيء لمن لا يستحقه، الظلم في حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، والشرك ظلم عظيم لكون الإنسان وضع العبادة في غير موضعها، موضعها الصحيح هو أن تصرف لمن تولى التربية والإنعام والخلق، ومع ذلك اتصف بالكمالات كلها وهو الله الذي نتوجه إليه بالثناء وعليه. فالآية دليل لما ذهب إليه المؤلف من أن الإجابة على سؤال من ربك، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، أن نتيجة المقدمة المعرفية السابقة أن أتوجه إليه بالعبودية. السطر الأول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذه مقدمة معرفية. السطر الثاني نتيجة طبيعية، إذا عرفت أن الله هو ربي ورب جميع العالمين وأنه المتصف بالكمالات وأنه الذي ليس كمثله شيء، وجب أن أنصرف بالعبادة إليه وحده دون ما سواه، والدليل قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. قال وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، مر شرح هذه المفردة في ثنايا بيان قوله العالمين. ثم طرح المؤلف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني المقدمة المعرفية التي تحدثنا عنها أن الله هو ربي ورب جميع العالمين ورباني بنعمه، كيف عرفت؟ كيف عرفت أن الله هو ربك؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، ثم ذكر لذلك الدليل. قبل أن نلج إلى هذه القضية أحب هنا أن أبين أن الله سبحانه وتعالى يعرف بأشياء كثيرة. الله يعرف بالحس، ويعرف بالعقل، ويعرف بالخلق، ويعرف بالوحي والشرع. أما العقل فالعقل دال على وجود الله، نعم الفطرة والحس والعقل والشرع، أما العقل فهو يدل على الله، لأنه ما من مصنوع إلا وله صانع، وقطعا ما من مخلوق إلا وله خالق، والأعراب البسيط دلل على هذه القضية ببساطته فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير جل جلاله. إذا العقل السليم الخالي من المؤثرات الأخرى يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يدل على ربوبيته وأنه المستحق للعبادة، وكما يدل على العقل على الله فكذلك الفطرة تدل على الله. والفطرة الشأن الذي خلق عليه الإنسان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، ومن ثم تدخل المؤثرات الأخرى، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني مفهوم الحديث أنه لو خلي بين أولاد الكفار وبين فطرتهم دون أن يدخل عليهم مؤثر خارجي يغذيهم بما هم عليه من الكفر سواء يهودية أو نصرانية لهدتهم هذه الفطرة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المؤثر السلبي على هؤلاء والضغط المعرفي العام هو الذي يحملهم على طمس هذه الفطرة وعلى دستها، وهنا سمي الكافر كافرا لأن الكفر، أصل كلمة كفر في اللغة العربية هي التغطية والستر، ولذلك يسمى المزارع كافرا لأنه يستر البذرة ويغطيها. قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، تفسير الكفار هنا ليس الجاحدين وإنما تفسير الكفار أي المزارعين، كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع نباته، وسمي الزارع والمزارع كافرا لأنه يستر البذرة، وسمي الكافر الملي كافرا لأنه يستر الفطرة، وإلا فالفطرة في أصلها تدل على الله سبحانه وتعالى. إذن العقل يدل على الله، الفطرة تدل على الله، الحس يدل على الله. كيف الحس يدل على الله؟ هل من أخت تجلي لنا هذه القضية؟ يعني نقول إن من الدلائل على الله سبحانه وتعالى الحس، كيف يكون الحس دالا على الله؟ حاجة كل مخلوق إلى خالقه، هذه حاجة حسية يجدها المرء من نفسه. نعم هذا جواب، ولذلك يلجأ إليه. يعني ما ذكرته معطاء هو تتم لما ذكرته عبد الرحمن. لذلك يجد العبد حاجة من نفسه أن يلجأ إلى الله في الفرد، حتى لو كان ظاهرا ينكر وجود الله، إلا أنه في حال الفرد يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله: فإذا ركبوا في الفلك، هذا الحديث عن الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، يعني حين تهيج بهم الأموات، مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حتى الملحد إذا حلت به نكبة أو نزلت به نازلة، فإنه يرفع كف الضراعة ويدعو شيئا عظيما، وإن كان هو لا يتصور من هذا الذي يدعو، لكن يعني الحس يهديه إلى أن يدعو. هذه الفطرة، وأيضا هذا حس. الفطرة إذا بقيت فطرة يعني في الفؤاد والجلال، هذه فطرة، لكن إذا خرجت على شكل دعاء، على شكل استغاثة، هذا صار شيئا محسوسا يحسه الإنسان من نفسه. إذن العقل، الفطرة، الحس، الآيات الكونية كذلك تدل على الله. الشجرة تدل على خالقها، الشمس، القمر، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، كل هذه المخلوقات تدل على الله، ولذلك سميت عالما لأنها علم عليه سبحانه وتعالى. وقد قال كما ذكرت لكم، قد قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. العقل يقول أن هذه المخلوقات لابد أن يكون لها من خالق وليس إلا الله سبحانه وتعالى. وأخرنا دليل الشرع الدال على الله سبحانه وتعالى لأننا في معرض المناظرة والدرس كأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، ونقصد بالشرع هنا الوحي، الآيات التي جاءت معرفة لله سبحانه وتعالى، مبينة له جل جلاله، حتى أن موسى في التيه عندما جاءه الوحي عرفه الله عز وجل بنفسه فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فعرفه بنفسه ثم أمره بالعبادة: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. والآيات القرآنية الكثيرة تدل على الله سبحانه وتعالى دلالة مباشرة، الآيات المتلوة، وتدل على الله سبحانه وتعالى دلالة غير مباشرة بالإعجاز القرآني الذي لا يمكن أن ينطق به أو أن يتحدث به إلا الله. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المؤلف رحمه الله تعالى قال مبينا ودالا بنوع من أنواع المعرفات على الله، قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الكونية التي نراها بالأبصار، الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ودليل الشرع على ذلك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. الآية والمخلوقات كلها يطلق عليها آيات من جهة، ويطلق عليها مخلوقات من جهة. يعني الآية صارت آية لأنها علامة على الخالق، لأن معنى الآية العلامة، والمخلوقات باعتبار أنها مصنوعة لخالق هو الله سبحانه وتعالى، والخلق كما تعلمون الخلق هو الإبداع على غير مثال سابق. فالآيات الكونية ليل والنهار والشمس والقمر هي آية باعتبار أنها دلالة على الله، وهي مخلوقة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلقها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والرب هو المعبود، والدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مر معنا أن الرب هو الذي يربي خلقه وينشئهم تنشئة شيئا فشيئا، يربيهم بالنعم ويربيهم بالرعاية والحماية إلى أن يصبحوا شيئا. وفي سورة الكهف في حوار الرجلين قال أحدهما للآخر: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا، أي رباك ونشأك حتى صرت شيئا أو رجلا. طيب الرب هو المعبود، والدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا. هذه أول آية في الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا، أي على وجه التوحيد ربكم، يعني اعبدوا الذي رباكم وتولاكم بالعناية والرعاية. وعرف هذا الرب بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني مع كونه رباكم فقد خلقكم أي أنشأكم من عدم، ورباكم بالنعم ولم تكونوا في ذلك بدعا، فقد خلق الذين من قبلكم أيضا. وهذا الأمر بالعبادة والتوحيد قال: لعلكم تتقون، أي لتحصل لكم الوقاية من عذاب النار. ثم عرف به أخرى فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فجعل يعدد نعم الله سبحانه وتعالى التي تدخل في مضمون قوله ربكم. فالرب من صفاته أنه يصنع كل هذه الأمور التي هي من قبيل النعم ودفع النقم والتنشئة شيئا فشيئا. ثم قال المؤلف: قال ابن كثير، يقصد به الإمام الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الظلم البين والعظيم أن يصرف العبد العبادة لمن لم يصنع شيئا من هذا، يعني الذين عبدوا الطبيعة مثلا، عبدوا الطبيعة وهي لم تخلق بل هي مخلوقة في ذاتها، والذين عبدوا الشخوص يعني الآدميين، عبدوا من لم يخلق ولم يرزق ولم يجعل الأرض فراشا ولا السماء بناء ولا أنزل من السماء ماء، فعبد من لا يستحق العبادة ومن ليست له صفات الخالق. فلما استجمع الله سبحانه وتعالى هذه الصفات كان هو المستحق جل ثناؤه للعبادة على وجه التوحيد والتفريد وحده دون ما سواه. فالرب إذن هو المعبود، والدليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآيات. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. تكلمنا عن العبادة في تعريفها وقلنا إن العبادة هي تمام الذل مع كمال الحب، مأخوذة من الذل، يقول هذا طريق معبد أي مذلل، وهذه ناقة معبدة أي مذللة. فالعبادة هي إذن تمام الحب مع كمال الذل، وهذا يعني يجتمع في حق المولى سبحانه وتعالى. ولذلك نستطيع أن نقول بر أباه أو بر أمه، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه قد عبد أباه أو عبد أمه. هذه العبادة هذا تعريفها من حيث المعنى العام، وتعريفها الخاص اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب هذه العبادة التي أمر الله عز وجل بها هي مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاثة ماذا تسمى؟ يعني في الشرع هذه الثلاثة ماذا تسمى؟ نعم تسمى مراتب الدين، أحسنت. مراتب الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام بمفهومه العام هو الاستسلام لله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإيمان بمعناه العام هو التصديق المتضمن للعمل، وهو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول صاحب النونية، نونية القحطاني، يقول إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعترجان. إذن الإيمان هو التصديق المستلزم للعمل. هذه جزئية مهمة جدا في التعريف كان يركز عليها شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. يعني لا يصح أن تقول في الإيمان أنه مجرد التصديق، لأنك ستدخل في متاهة عقدية إذا امتد بنا إن شاء الله الأمر وبدأنا نشرح عن بعض الفرق التي زلت في قضايا التوحيد والاعتقاد، سنعرف لماذا قيد الشيخ رحمه الله تعالى التصديق المستلزم للعمل. مجرد التصديق هكذا المفرد لا يسمى إيمانا شرعيا. ما تعريف الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والإحسان هو الإتمام والإتقان، هذا من حيث المعنى اللغوي، ومعناه الشرعي العام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك. قطعا سيكون عملك في غاية الإتقان حين تستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى، وإن كنت أنت لا تراه فحسبك أنه يراك سبحانه وتعالى، فاستحضر هذه الحقيقة ليكون عملك على أتم وجه من جهة الإتقان. طيب أنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين، وتحت مراتب الدين يدخل كثير من التفاصيل والعمل، لكن المؤلف قال: ومنه الدعاء. الدعاء من أنواع العبادة. أقول بل الدعاء هو أصل من أصول العبادة، وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. قال: ومنه الخوف. الدعاء عمل لساني. قال: ومنه الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة، هذه كلها أعمال قلبية مصدرها القلب. الخوف الوجل، وهو شعور يعتري الإنسان سببه الضعف، والرجاء الطلب، والتوكل الاعتماد، والرغبة أيضا الطلب، والرهبة نوع من الخوف، والخشوع حالة تعتري الإنسان من الجلال والهيبة، والخشية خوف أو أشد، والإنابة الرجوع، والاستعانة طلب العون. هذه عبادات قلبية. ولكن في الخوف مثلا ليس المقصود منه الحالة التي تعتري الإنسان في ماجريات حياته، يعني خوف الإنسان من المرض ليس عبادة، يعني إذا خاف من المرض نقول إنه أشرك؟ لا طبعا. خوف الإنسان من السلطان أن يناله بأذى مثلا، هذا خوف طبيعي. الله عز وجل يقول لموسى: لا تخف، ويقول لهم: ولا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تخشوهم واخشون. يعني هنا لابد أن نفرق بين الأمر الطبيعي الذي يحصل لكل إنسان وبين خوف العبادة الذي لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. إذا من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة، وهذه عبادات لسانية. حين يستعيذ العبد فإنما هو يطلب العون، يطلب الحماية والاستغاثة وطلب الغوث من الله. حين يقول العبد اللهم أغثني، أو يقول العبد اللهم أعذني من فلان أو شر الإنس والجن إلى آخره. والذبح الذي هو النسك على وجه العبادة، وهذا لا يكون إلا لله، فلا يجوز الذبح لقبر ولي ولا للجن ولا لغير ذلك. وذبح الإنسان مثلا إكراما لضيفه هذا ليس على وجه العبادة، يعني هو لا يعبد الضيف بالذبح له، وإنما يعبد الله بإكرام الضيف والذبح. والنذر كأن يقول مثلا لله علي نذر أن أصلي كذا وكذا ركعة، لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا من يوم إن فرج الله همي أو رد غائبي، هذه عبادة مصروفة لله عز وجل، ولا يجوز أن ينذر لملك ولا لجان ولا لغير ذلك. قال وغير ذلك من أنواع العبادات. المؤلف ذكر هذه الأنواع على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن العبادات لا تحصر. إن قال إمام تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لأن العبادات لا يمكن حصرها، كثيرة جدا. وهذا دليل على سعة الدين وعلى شموله لكل جزئيات الحياة. فالإنسان من حين أن يولد إلى أن يموت هو في عبادة، والمرء كذلك من حين أن يستيقظ إلى أن ينام، بل وحتى وهو نائم يمكن أن يكون في عبادة. فالعبادة تستغرق شؤون المرء كلها. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بكامل تفاصيلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا، أو لا تدعوا على وجه العبادة مع الله أحدا. فالمساجد المناسك كل هذه لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى على وجه التفريد وعلى وجه التوحيد. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهنا قال فمن صرف منها شيئا، يعني حتى لم يقل صرفها بالكلية، يعني واحد ذبح لله وأشرك مع الله فلانا أو فلانا، هذا مشرك كافر والعياذ بالله. فضلا عن أنه لو ترك جهة المولى سبحانه وتعالى وصرف هذه الذبيحة بكليتها للجان أو لفلان أو لفلان، هذا مشرك. القصد أن صرف شيء منها هذا شرك، فكيف بصرفها بالكلية؟ هو شرك من باب أولى. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. من يدعو مع الله، هنا الشرك كان في 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 مع، يعني لم يقل ومن يدعو غير الله، لا، هو حتى كونه دعا الله ثم أشرك معه غيره هذا لا يشفع له عند الله، وإنما قليل الشرك يحبط العمل بالكلية. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شركا. ثم قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة. الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح الذي يغني عن هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هو هذا الحديث الصحيح. أما الدعاء مخ العبادة بهذا اللفظ وهو حديث ضعيف رواه الإمام، أخرجه الإمام الترمذي والديلمي، وقد ضعفه الإمام الألباني في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة. طيب قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني وفي أول الصفحة التي معنا قال فمن صرف شيئا منها، كل ما سبق الخوف الرجاء الاستعانة الاستغاثة، من صرف شيئا من هذه العبادات فهو مشرك كافر. وما يقال في الدعاء يقال في كل العبادات الأخرى، القاعدة واحدة والأمثلة متعددة. فمن أشرك في الصلاة كان كمن أشرك في الدعاء كمن أشرك في الصيام إلى آخره. المبدأ واحد والأمثلة متعددة. من وقع منه الشرك في أي عبادة كانت فهو مشرك كافر والعياذ بالله. والأدلة التي ساقها المؤلف هي أدلة على عدم جواز الشرك في الدعاء، وما يقال في الدعاء يقال في غيره، وإنما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل التمثيل، وإلا فالقاعدة صالحة لكل العبادات. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن الخوف خوفان: خوف طبعي أو طبيعي، هذا لا يقصد به العبادة، الإنسان يخاف من المرتفعات، الإنسان يخاف من السقوط، الإنسان بطبعه يخاف من الموت، يخاف من المرض، هذا خوف طبعي أو طبيعي لا علاقة له بالعبادات. يخاف من النار، يخاف من السبع، يخاف من الحية، يخاف من السلاح، يخاف من البرد، يخاف من ذي البطش والسلطان، هذا خوف طبيعي. أما الخوف العبادي فهو الخوف الذي يتعلق بشأن عبادي، وهذا لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قضايا الخوف من أن يناله أحد في رزقه أو في أجله، هذه قضايا مملوكة لله سبحانه وتعالى وهي بيده على وجه التفريد، لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، وصرف هذا الخوف لغيره نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. لذلك قال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك الرجاء، الرجاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. ما هو تعريف الرجاء؟ يعني من يمكن أن يعرف لنا الرجاء؟ هنا تقول الأخت: إذا أحس العبد أنه فعل شيئا من الشرك وقال الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه، هل استغفر من ذنبه؟ هذا الدعاء إنما يقال في الشرك الخفي، في الشرك الأصغر، يعني أن يقول مثلا في درج الكلام: لولا الله وفلان، معاذ الله وفلان، ولا يأتي بأداة التعقيب. شرع له أن يقول هذا الدعاء، لكن حين أفترض أن إنسانا ذهب إلى ضريح فذبح لهذا الضريح، أو أن إنسانا عنده شرك في قضية الرجاء، كأنه يعتقد أن الرزق بيد الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أو فلان، هنا أصبح عنده خلل في التوحيد، يحتاج هذا الخلل إلى إصلاحه بتجديد التوحيد والتوبة والندم والاستغفار. طيب، الرجاء هو السعي، السعي إلى الشيء مع ميل النفس إلى حصوله، السعي إلى الشيء مع ميل النفس إلى حصوله. هل يتصور أن إنسانا يرجو غير الله؟ يعني ما صور ذلك مثلا؟ إنسان يرجو غير الله على وجه العبادة. أنا أتحدث هنا عن الرجاء. يعني حين نتقرب إلى الله عز وجل مثلا بصلاة أو صيام أو نسك، فإننا نرجو ما عند الله، ونرجو تبعا لذلك مثلا حصول المقصود أو دفع المخوف ورجاء رحمة المولى سبحانه وتعالى. لكن حين يصرف العبد هذا الشعور إلى غير الله عز وجل فيرجو فلانا ويخاف فلانا، يعني يرجو أن يحصل له الرزق من فلان، يرجو أن يحصل له الأمن من فلان، هذا وجه عبادي لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله أشرك. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هو تعلق القلب، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، هذه عبادات قلبية، ومحك العبادات القلبية هنا عقد الضمير على الشيء. يعني ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الجوانب لأنها جوانب حساسة. وحين نذكر الخوف والرجاء ينبغي هنا أن نربط قضية الخوف والرجاء بالميزان الشرعي، لأنه متى ما عظم الرجاء وكان على حساب الخوف حصل عند الإنسان شيء من التفريط، ومتى ما عظم الخوف وكان على حساب الرجاء حصل عند الإنسان شيء من الانقطاع وشيء من الرهاب غير الطبيعي. وعليه فالعبد كما يعبر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سيره إلى الله عز وجل لا بد أن يطير إليه بجناحين من الخوف والرجاء. فلا بد من اقتران الخوف والرجاء في قلب المؤمن لئلا يفضي أحدهما إلى الأمن من مكر الله، أو يفضي الآخر إلى القنوط والعياذ بالله واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالموازنة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا الرجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا الخوف. ولم تجتزئ الآية في السياق هذا وتترك ذاك حتى يحصل الميزان الشرعي. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال: وإن ربك لشديد العقاب. أرى أن الوقت اليوم قد مضى بنا سريعا، وهنا نكون قد أمضينا ساعة كاملة. أسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم اقضي لنا جميع الحاجات، واكفنا شر الآفات، وتجاوز عن الزلات، وتحمل عنا التبعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن لا تدع لنا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم إنا نسألك صلاح الحال وراحة البال ووفرة المال وصلاح العيال. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك للمسلمين في الأصقاع والبقاع الأمن والعافية والستر الجميل. اللهم إنا نسألك أن تجنبهم الشرور والفتن والحروب ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه والتابعين.